الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الناظم رحمه الله: والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 شهر. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت ما يتعلق بغزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة التي أعز ربنا عز وجل فيها الإسلام وأهله وهزم الكفر وأهله وأذلهم، وكان ذلك في شهر رمضان، وعلى المشهور في اليوم 17 من شهر رمضان في السنة 2 من الهجرة. وكان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع بقدوم عير لقريش على رأسها أبو سفيان صخر بن حرب، كانت قادمة من الشام قافلة محملة بأنواع التجارة، وهي قافلة كبيرة، وكان فيها من كفار قريش 30 أو 40 رجلا. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. ظهره أي الركاب التي يركب عليها، وكان الصحابة قد تفرقوا في أنحاء المدينة. قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. هم لم يخرجوا لأجل قتال، ولكن يعني بغية الحصول على هذه الأموال الجزيلة التي كانت في هذه القافلة. فخرجوا من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين 80 وشيء، ومن الأنصار بقية العدد، وكانوا 310 رجلا، وكانوا من الأنصار أكثرهم من الخزرج، ونصفهم نصف الأنصار الأكثر، الثلثان من الخزرج والثلث من الأوس. والسبب في ذلك أن مساكن الأوس كانت في عوالي المدينة، فكان الخبر مفاجئا: من كان ظهره حاضرا فليركب. والخزرج كانوا في مساكنهم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عدد الخزرج أكثر من عدد الأوس بالضعف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فسمع أبو سفيان قائد هذه القافلة وكان يومئذ كافرا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاعتراض هذه القافلة، فأرسل سريعا رسولا إلى كفار مكة يستنفرهم ويقول لهم: أدركوا مالكم وتجارتكم. فخرج أهل مكة، تجمعوا وخرجوا كما قال الله عز وجل: بطرا ورئاء، بطرا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. خرجوا في جموع كثيرة، قرابة 1000، كانوا بين 900 و1000، وفيهم غالب صناديد الكفر، ولم يتخلف من كبرائهم إلا أبو لهب، وإلا فبقية صناديد قريش خرجوا في هذه المعركة. أما القافلة فاستطاع أبو سفيان أن ينجو بها وأن يفلت من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما نجا أبو سفيان بالقافلة والتجارة، أرسل إلى أصحابه من كفار قريش أن أرجعوا، لأنه ما استنفرهم إلا لأجل أن يحفظوا ويدافعوا عن أموالهم الجزيلة التي كانت في هذه القافلة. فأبوا، خاصة أبو جهل، خاصة أبا جهل، قال: لا نرجع، بل نقيم ببدر 3 ونشرب الخمور وتغني علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا أبدا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينهم على غير ميعاد. أما أبو سفيان فرجع بالقافلة إلى مكة وأتى هذا العدد الكبير من كفار مكة ومن كان حولهم من العرب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من أصحابه يبلغون 310 رجلا، وكان معهم خيل يسيرة حوالي 3 إلى 5، وعندهم من الإبل قرابة 70، وكان العدد كما تقدم زيادة على 300، فكانوا يعتقبون ركوب هذه الإبل 3 في البعير، 4، 5 في البعير. فقدموا إلى هذا الموضع وهو موضع بدر، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة التي في يومها كان القتال ساهرا يدعو الله سبحانه وتعالى ويصلي، وأكثر من مناشدة ربه عز وجل، وكان مما قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فأتى إليه أبو بكر وقال: يا رسول الله، كفى مناشدة بربك، إن الله منجز لك ما وعدك. فلما كان في الصباح أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتقدمن أحد إلى شيء حتى يكون دونه، فتقدم المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سارعوا، أو بهذا المعنى، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام وقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. قال: ما يحملك على قولك هذا؟ قال: لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فأخرج تمرات كنا في قرنه، ثم قال: لأن أنا حييت حتى أكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بهن وقاتل حتى قتل. فأيد الله سبحانه وتعالى المسلمين بجيش من الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كان الواحد منهم يلاحق المشرك الهارب فما يشعر إلا وقد خر صريعا أمامه ويرى فيه أثر الضرب، وهو ما ضربه ما وصل إليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الملائكة كانت تقاتل. فغنموا الغنائم العظيمة والأموال الجزيلة، وكان يوما عظيما سماه الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وكان هذا على غير ميعاد. قال الله سبحانه وتعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقتلوا 70 رجلا من الكفار قريش، وأسروا 70، وقتل في جيش المسلمين 14، كان من المهاجرين 6، ومن الخزرج 6، وكان 2 من الأوس، لأن عدد الأوس الذين خرجوا كانوا أقل بسبب أن مساكنهم كانت في عوالي المدينة، وكان الخروج مفاجئا. فكما تقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ظهره حاضرا فليركب. وثبت في الحديث الذي له شواهد أن عددا من جيش المسلمين لاحقوا الكفار الهاربين، ومنهم من أقبل على الغنائم وحواها وجمعها، ومنهم من بقي في حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هؤلاء الذين جمعوا الغنائم: نحن أحق بها، نحن الذين حويناها وجمعناها. وقال الذين لاحقوا المشركين: لولا نحن لما استطعتم أن تجمعوها، نحن الذين طاردناهم. وقال أولئك: نحن حرسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالغنائم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول الآيات. فأنزل الله سبحانه وتعالى حكم الغنائم في تلك الغزوة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر من الكفار، فأشار عليه أبو بكر بأن يقبل منهم الفداء فيكون عونا وقوة للمسلمين رجاء أن الله سبحانه وتعالى يهديهم. وأشار عليه عمر بالقتل، قال يا رسول الله تمكنني من فلان قريب له فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن فلان من فلان فيضرب عنقه. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أشار إليه أبو بكر فقبل منهم الفداء، فأنزل الله سبحانه وتعالى عتابا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. فاستصوب رأي عمر، لكن هذا شيء يعني قدره الله سبحانه وتعالى. فحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول في الإسلام، وجماعة من المنافقين لما رأوا العزة، حصلت عزة وكان نصرا عظيما، ولم تزل العرب بعد ذلك تهاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ووقائع هذه الغزوة ومفرداتها وأحكامها وفوائدها كثيرة ذكرها أهل العلم في كتبهم، لكن نكتفي بهذا القدر إلى هنا. الحمد لله.